حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، أعتذر إليكم على تأخرنا في الحضور، وأحب أن أنبه إلى مسألة مهمة. وأنا في طريقي إليكم سئلت عنها 4 مرات، ألا وهي تأخير القضاء الذي حصل من رمضان الماضي إلى هذه الأيام. وقبل قليل اتصل بي متصل يقول إن والده عليه 10 أيام، وأنه الآن لن يستطيع أن يصومها كلها، فكيف يصنع؟ وهذه المشكلة في التسويف والتأخير لمن عليه قضاء، في على الرجال وعلى النساء أيضا فيما يتعلق بهن في أعذارهن، لأن المرأة منهي عنها أو منهية عن الصيام حال العذر، والواجب المبادرة إلى صيام القضاء قبل دخول رمضان، يجب المبادرة والتواصي على ذلك في رسائل الجوالات بين الإخوان بعضهم مع بعض، في الرجال مع النساء مع أهليهم وزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم، وإلا فيترتب على ذلك 3 أمور. إذا جاء رمضان الجديد ولم يصم الإنسان ما عليه من قضاء رمضان الماضي، فيترتب عليه 3 أمور. أولها وجوب القضاء بعد رمضان، لأنه دين في ذمته لا بد أن يفي به. الأمر الثاني، يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم أخر قضاءه حتى جاء رمضان الجديد يطعم عنه مسكينا. الأمر الثالث، وهو أعظم هذه الأمور 3، وهو وجوب التوبة إلى الله، لأن هذا عصى ربه بتأخير صيامه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذا الشهر، شهر شعبان، ويصوم أكثره، وكانت أمكم عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها من رمضان في هذا الشهر، وسبب تأخيرها لمكان النبي عليه الصلاة والسلام واحتياجه لها، وهو الذي قال كما رواه أهل السنن: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهو الذي قال كما في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل له صوم فليتم صومه. له صوم يعني عليه صيام واجب أو له عادة، فيجب الانتباه لهذا والتواصي مع الإخوان يا أخواني، لأن الإسراف فيها أراه كل سنة يزداد، والتسويف. وستأتينا اتصالات، وسيأتي مستفتون يقول علينا أيام وما بقي إلا 1 أو 2 من رمضان، ويتحرى الإنسان. اليوم بعد صلاة العصر أخبرني أحد الإخوان أن عليه أو على أحد من الناس أيام لا يدري عددها، وهذا من آثار التأخير والتسويف. يمضي عليه رمضان وبعده أيام وأشهر، ثم يقول: نسيت، وش أسوي؟ الذمة ما تبرأ إلا بأن يقضي ما عليه، فإن أفطر لعذر قضى ما عليه من أيام، إما أفطر لسفر أو أفطر لمرض أو أفطرت المرأة لعذرها المعتاد، وهذه فريضة، إذ الصيام ركن الإسلام 4، وأركان الإسلام يجب أن يكون لها في قلوبنا وفي نوايانا التعظيم اللائق بها، لأنها هي أصول الإسلام ومبانيه العظام، والاهتمام بالقضاء من هذه الحيثية. وأترك اللقاء الآن مفتوحا لكم ولأسئلتكم، نفعنا الله وإياكم بالعلم وأتبعنا إياه بالعمل، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم.
سؤال يكثر بين النساء، وهو: من كانت مرضعة لا تستطيع الصيام واستمر معها الإرضاع إلى رمضان الآخر، ما الذي يجب عليه؟
احنا عندنا نساء في نساء
الاستقاء
مفتوح لو في نساء يسمعنا الكلام نعم
يا اولياء النساء.
طيب هذا السؤال مهم وهو ان المراه اذا كانت حامل في رمضان او مرضع واستمرت بإرضاعها جنينها حتى جاء رمضان الجديد، وهذه المرأة على نوعين: امرأة تستطيع أن تصوم وترضع، وهذا يستطيعنه بعض النساء فنقول يجب عليها الصيام. امرأة أخرى لا تستطيع أن تجمع بين الإرضاع وبين الصيام، فتخشى إن صامت قصر أو قصر حليبها على جنينها، فنقول هذه تأخر قضاؤها لعذر وهو انشغالها بإرضاع صغيرها فتقضيه بعد رمضان من غير أن يجب عليها كفارة الإطعام، لأنها اتقت الله ما استطاعت، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن لا بد من التفصيل، إن كانت تستطيع الصيام وفرطت وأجلت فهذه يلزمها ما سمعتم في أول الكلمة، وإن كانت لا تستطيع الجمع بين الإرضاع وبين الصيام فنقول تصومين بعد رمضان الجديد قضاء لرمضان الأول من غير الحاجة إلى إطعام. هذا هو أظهر كلام أهل العلم والله أعلم.
أحسن الله إليك، قلت عليه من أخر الصيام إلى ما بعد رمضان فعليه القضاء وإطعام مسكين
إطعام مسكين عن كل يوم من أخره
والتوبة.
وأعظمها التوبة،
الصيام والتوبة لكن الإطعام شيء.
نعم يطعم مسكين عن كل يوم، وقيمة ومقدار الإطعام نصف صاع. قالوا هذا السبب فيه كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، أفتى به ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كأنه تعزير له بتأخير هذا الصوم لما أخره عن رمضان الجديد. ومقدار الإطعام نصف صاع، نصف الصاع تقريبا كيلو ونصف من الأرز أو من الحنطة أو البر، على اعتبار أن الصاع أقصى ما قيل فيه أنه نحو 3 كيلو، والله أعلم. نعم.
يقول السائل ما الدليل يا شيخ على رد السلام على الكافر؟
الدليل آية النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهذه الآية عامة، فإذا سلم عليك الكافر رد عليه السلام. والدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويرد عليهم تحيته، ولما سلم عليه اليهود بتحية خبيثة كخبثهم فقالوا السلام عليك، قال وعليكم. وابتداء الكافر بالسلام هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ومعنى هذا الحديث أننا لا نبدأهم بسلامنا الذي هو تحية أهل الإسلام خاصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية المسلمين خصهم الله بها، كما جاء في مشروعية هذه التحية أن النبي عليه الصلاة والسلام في المنام قال له جبريل اذهب إلى هؤلاء وهم الملائكة فحيهم وانظر ماذا يحيونك، فحيوه بالسلام، لأن السلام تحية أهل الإسلام خاصة وهي تحية أولياء الله. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ليس معناه أنك تحده حتى يصدم ولا تضيق عليه الطريق، إنما معناه أنك لا تفسح له لأجل كفره، لا تعزه وقد أذله الله. أما إذا حديته أو ضيقت عليه فأنت وقعت في الظلم ووقعت في الأذى، فتكون بذلك آثما ومتحملا سراية هذا الأذى. والدليل أيضا على أننا نبدأهم بغير السلام الذي هو تحيتنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كتبه إلى ملوك الأرض، كتب للنجاشي وكتب للمقوقس صاحب مصر وللمنذر بن ساوي ملك البحرين وللنجاشي ولكسرى ولهرقل. حتى روى البخاري في كتاب بدء الوحي في كتابه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الطويل وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. فهذا سلام غير السلام الذي هو تحية أهل الإسلام خاصة، تحية يعني إذا كنت متبعا للهدى فهذا السلام لك، وإلا فالأمر مستوي الطرفين. وذكرت لكم الصبح اليوم لما شكى بعض إخوانكم المسلمين في كندا إلى شيخنا الشيخ بن باز أن الحكومة ما تمكنهم من كثير من حرياتهم في عقد النكاح والطلاق وتضيق لهم الترخيص في بناء المراكز، كتب شيخنا رحمه الله كتابا إلى رئيس وزراء كندا في عام 1407 وديباجته بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فخامة دولة رئيس وزراء كندا تحية لائقة وبعد. لاحظتم يا أخواني، لم يبدأه بالسلام وإنما بدأه بتحية من غير السلام، هذا ابتداء. أما إذا سلم عليك ولو كان مجوسي أو بوذي أو مرتد أو كتابي تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ترد عليه تحيته أو تردها بأحسن منها وهو أكمل وأفضل. نعم.
يقول السائل: شيخ جاءتني أموال قبل 6 أشهر وأريد أن أزكي في رمضان، فهل أزكي نصفها أو كلها؟
أي نعم.
ومتى يحل عليها الزكاة في الحول القادم؟
هذه المسألة يسميها الفقهاء بتعجيل الزكاة، لأن حول صاحبنا لا يكون إلا بعد 6 أشهر، وبعض الناس يحب أن يستدرك الزمن الفاضل كرمضان وعشر من ذي الحجة، وعندئذ يستحب له تقديم زكاته إدراكا للزمان الفاضل. لكن لو أن إنسان حال حوله عليه في شعبان، هل له أن يؤخر الزكاة شهر حتى يدرك رمضان؟ الجواب: ليس له ذلك، فيكون عندئذ مانعا حق الفقراء شهرا ويتحمل إثمه وجريرته. إذن صورة السؤال أن ما له له 6 أشهر، ما حال الحول عليه، هل له أن يدرك الزمان الفاضل في رمضان فيقدم زكاته؟ الجواب: نعم له ذلك، وإن شاء أن يجعل الزكاة مقدمة في رمضان ويبني على الحول بعد 6 أشهر، أو يجعل رمضان حوله في كل سنة، هو مخير بين هذا وهذا، والشريعة لا تلزمه بالزكاة حتى يتضافر أهم شروطها وهو دوران الحول، والله أعلم.
شخص زكاته في رمضان ولكن ظروف أرحامه اضطرته إلى أن يدفع الزكاة قبل 4 أشهر من رمضان، ولكن يدفع نفرج في رمضان، هل له ثواب النية؟
على كل حال الأصل أن أنتم فهمت، سمعتم سؤال أخيكم، سمعتوه يا الأخوان في الأقصى، يقول إنسان زكاته أو حوله في رمضان ولظروف أقاربه قدم لهم زكاته قبل 4 أشهر وهو نيته أن يزكي في رمضان، هل يبلغ أو تبلغ نيته بالأجر كأنه زكاها في رمضان؟ الجواب: أن نية المؤمن تبلغ عند الله مبلغا ما لا يبلغه عمله، وهذا من خصوصية هذه الأمة ولطف ربنا جل وعلا بنا ورحمته بنا سبحانه وتعالى. ولهذا يبلغ الإنسان عند الله عملا بالنية ولو لم يعمل، كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجو له أنه ينال أجر زكاته في رمضان ومضاعفة على ذلك بأنه وصل رحمه وتفقد أقاربه المحاويج فكانت صدقة وصلة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
يقول السائل: شيخ، صمت في المملكة 18 يوما ثم عدت إلى مصر وكانوا قد صاموا بعد المملكة بيوم، فلما صار اليوم 30 صار بالنسبة لي 31، فهل أصوم أم ماذا كان يجب عليه؟
صحيح، هذا السؤال كثر في العام الماضي والذي قبله، والمسألة والحمد لله واسعة، المسألة واسعة ولا تضيق ولا حرج. والعلماء لهم قولان شهيران، القول الأول أنه يلزمك أنك تفطر سرا في اليوم 31 الذي لك لأهلك وإخوانك في مصر، هو اليوم 30، فتفطر سرا وتصلي معهم من غد صلاة العيد. هذا القول الأول وهو المشهور المعتمد من مذهب الحنابلة. لماذا؟ لأن الشهر لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29. القول الثاني وهو رواية في المذهب وهو قول الجماهير أنك تصوم معهم، تصوم معهم، وهذا هو اختيار سماحة شيخنا الشيخ ابن باز، ومستند ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فأناط الصيام والفطر والأضحية بما عليه الجماعة وعليه العامة، وكلا الأمرين ما فعلت من أحدهما فلا تثريب عليك، لأن المسألة واسعة والخلاف فيها يتسع والحمد لله، والله أعلم.
يقول السائل: والدتي لم تصم لمدة 10 سنوات بسبب المرض، والآن عافاها الله عز وجل وهي تقدر على الصيام، فما الذي يجب عليها؟
حنا نسألك أولا، لما مر على أمك شفاها ربي جل وعلا وجميع مرضى المسلمين السنوات العشر، ماذا فعلت في كل رمضان؟ هل كانت تطعم؟ والظاهر أنها كانت تطعم بناء على أن المريض مرضا يلازمه في حكم من مرض مرضا لا يرجى برؤه. فإن كانت أمك قد أطعمت على المدد الماضية فذمتها قد برئت، لأنها انتقلت إلى العوض الذي جعله الله بدلا عن الصيام، كما قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه، في القراءة الأخرى: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. فإن كانت أمك أطعمت أو أطعمتم عنها على ما سبق فالحمد لله، وإن كانت ما أطعمت فهل تستطيع أن تصوم 10 رمضانات؟ فإن كانت تستطيع فيلزمها ذلك، وإلا تنتقل إلى الإطعام. أما وقد عفاها الله في هذا العام فإنها تستعين بالله وتصوم. وهذا له مثال يا أخواني في الأمراض الآن المزمنة، من عنده أعاذنا الله وإياكم فشل كلوي، أو عنده تليف في الكبد، فهذا من الأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤها في الغالب الأعم. في زماننا هذا الحمد لله بدأوا يزرعون كلى، يزرعون كبد، فربما زرعت له كلية ثم عاد إلى طبيعته بعد سنة أو 6 أشهر أو أكثر، فهنا انتقل حاله من مريض لا يرجى برؤه إلى مريض عوفي، فأصبح له حكم المعافى الإنسان السوي من جهة وجوب الصيام عليه. على أنني أوصي من زرع كلية أو كبدا السنة الأولى وإن كان طيبا معافى فلا يحرص على الصيام، لأن للصيام مضاعفات وقد لا يستطيعها، والشريعة جاءت بالإبقاء على النفس. ولهذا الحمد لله الصيام إن استطاعه بإذن طبيبه يصوم ما يستطيع، فإن أشار عليه طبيب ثقة مسلم بأنه لا يصوم فيفطر ويطعم، أو يفطر ويقضي إذا أمتعه الله بالعافية، والله أعلم.
يقول السائل: اعتمرت في رمضان ولم أكمل أشواط الطواف، ولما في الشوط الرابع قطعت العمرة ورجعت إلى الكويت، ثم بعد ذلك اعتمرت وحجت، فهل يقبل ذلك مني أم
لا؟ كم بين العمرتين؟
ما
أولا يا أخي أنت أخطأت خطأ بالغا، وأظنك شاب، العمرة ما تقطع، ما هي على كيفك تقطعها متى ما شئت. من تلبس بالإحرام وجب عليه شرعا أن يتم نسكه الذي تلبس به من حج أو من عمرة، لقول الله جل وعلا في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر الله بإتمامهما. ولو قطعتها ما تنقطع، لو أنك طفت أشواط ثم تعبت. والعام الماضي حصل مثل هذا كثير، وواجهنا في الحرم كثير من المستفتين على هذا الأمر، لأنه حصل زحام عظيمة في العشر الأخيرة، وبعض الناس مرفه اسمحوا لي خكري ما يتحمل، فلما طاف شوط شوطين قال خلاص ما برجع، طفشت تعبت، وربما عاند أهله أو عانده أصحابه ثم حل إحرامه ولبس ثوبه. حتى لو حلت إحرامك في شرع الله وفي حكم الله ما انحل عنك الإحرام، وإنما ارتكبت محظورا وهو لبس المخيط، فإن غطيت رأسك فهذا محظور ثاني، إن تطيبت هذا محظور ثالث، إن أخذت من شعرك هذا محظور رابع، إن قلمت أظافرك هذا محظور خامس، إن عقدت النكاح فعقدك غير صحيح، إن وطأت أهلك فقد أفسدت إحرامك ويجب عليك ذبيحة. إذن هي محظورات مترتبة عليك. ولهذا أنا سألتك أو سألت السائل كم بين العمرة التي أفسدها التي أبطلها بزعمه وبين العمرة التي قضاها، لننظر هل وطئ أهله، هل عقد عقدا عقد نكاح. أما المحظورات التي أتى بها فعليه الكفارة، عليه الفدية، وفدية كل محظور من هذه المحظورات إما إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاة في مكة وتقسيمها على الفقراء، أو صيام 3 أيام عن كل محظور. فإن كانت هي 6 تصوم 18 يوم، أو تطعم 36 مسكين، أو الله يقويك 6 ذبائح في مكة على فقراء الحرم. وإن عقدت عقد نكاح فيجب عليك أن تعيده، أي تجدد هذا العقد. وأعظم من هذا كله التوبة إلى الله. العمرة ما هي بواجبة إلا مرة في العمر، لا توهق نفسك وتورط نفسك في عمرة ثم لا تتمها، إن لم تكن جازم على العمرة وإلا لا تتمها. طيب، يقول بعض الناس ندخل مكة نظن أنها ما فيها زحمة، فإذا دخلنا ورأينا المطاف في الحرم يقول أصبنا بردة فعل، نقول ارجع يا أخي واسترح في شقتك ولا في فندقك ونم وعيمنا الله خير وأتي إلى الحرم في وقت آخر أقل زحام وأدي عمرتك. وأنا أنصح الإخوان خصوصا الرجال والشباب أن يحرصوا أن يكون طوافهم، لأن أشد ما في البيت الطواف، أن يكون طوافهم لعمرتهم أو نافلتهم بين الأذان والإقامة. لما؟ لأن إخوانكم رجال الحسبة يمنعون في هذا الوقت النساء عن الطواف، فتطوف بخشوع، ما تطوف وأنت تتلفت تناظر بها الناس يمين ويسار، وهذا أدعى لإسراعك وإنجازك العبادة وسلامتك مما يخدشها، والله أعلم.
يقول السائل أخذت قرضا من البنك بمقدار 20,000 ريال ووضعتها في العسر وخسرت، وهي الآن لا تبلغ هذا المبلغ ودار عليها الحول، فهل عليها زكاة علما أن ديني الآن أكثر من المبلغ الذي تبلغه قيمة العسر؟
الله يرحم حالك ويخالف علينا وعليك، أنت من ضحايا الأسهم، الحمد لله أن الله سلم عقلك وسلم بدنك. على كل حال أنا أسأل أولا، هل الشركات المساهمة في الكويت ملزمة بدفع الزكاة؟ الشركات المساهمة الموجودة هل هي ملزمة بدفع الزكاة؟ ترى يا ببني على فتواكم، ها؟ من يلزمها؟ أي إذا ما هي ملزمة. طيب، إذا كانت الشركة اللي ساهمت فيها تخرج الزكاة فقد برئت ذمتك في رأس المال، ويجب عليك إخراج الزكاة من الربح الذي يأتيك، إما ربع سنوي أو نصف سنوي. مثلا أنت ساهمت ب20,000 والشركة تخرج الزكاة، برئت ذمتك من رأس المال، لكن جاءك في الربع السنوي أو في النصف السنوي 1,000 ريال أو 100 دينار ربح، أخرج زكاتها لأن الربح تابع لرأس المال. وإذا كانت الشركة المساهمة لا تزكي فأنت تخرج الزكاة. كيف تخرجها؟ كيف تحسبها؟ انظر إلى سعر هذا السهم في يوم رأس الحول، ليس سعر الاكتتاب وإنما القيمة السوقية للسهم. أنت سهمت مثلا بمئة فلس أو بدينار عن السهم، فلما جاء رأس الحول وإذا السهم ما يبلغ إلا نصف إلا 50 فلس، تزكي كم على قيمته السوقية عند رأس الحول؟ 50 فلس. واضح لكم يا أخواني؟ بهذه الطريقة تكون أداء الزكاة ولو كان المبلغ نقص. لكن إذا حسبت هذا الذي عندك الآن المال وما عليك من الديون وحاصصت بينها، وإذا الديون هي أعظم، فأنت أصلا لست من أهل وجوب الزكاة، لأن ما عندك الوفاء برأس المال أو بالنصاب، لأن الديون أكثر. إلا في حالة واحدة، أن تكون الديون مجدولة، وهي الديون السنوية أو الشهرية اللي تؤخذ من الراتب، وهذه اختلف فيها المعاصرون. والصحيح أن الديون المجدولة اللي تؤخذ منك على جهة التقسيط والأنجم، أن الدين المؤجل لا يمنع من الزكاة، إنما الدين الحاضر الذي في شهر حولك هو الذي يخصم من الزكاة. أما اللي بالشهر الثاني والثالث والعام القادم فهذا لا يحسب من الزكاة، والله أعلم.
يقول السائل: يا شيخ، علي أكثر من يمين، فهل أدفع كفارة بعدد الأيمن التي أو كفارة واحدة تكفي عن الجميع؟
والله يا أخي ما أدري عن الأيمان، هل هي أيمان على شيء واحد؟ والله أنت أكل، والله أنت أكل، والله أنت أكل، والله أنت أكل. فإن كانت على شيء واحد فكفارتها يمين واحدة، وإن كانت الأيمان على أشياء متنوعة، والله أنت أكل، والله أنت قوم، والله أنت قعد، والله أنت روح، والله أنت تجي، فعلى كل يمين، على كل نوع يمين كفارة. والكفارة ما هي بدفع، هذا كفارة الكسالى العاجزين، الكفارة إخراج الطعام كما فرضها الله جل وعلا، فكفارته إطعام 10 مساكين، ما هو بدفع 10 دنانير للجمعيات أو للفقير، لا، إخراج طعام بأن تبحث عن المساكين وتعطيهم. بعض الأخوان يقول: أنا ما أعرفهم. نقول: لو اشتهيت عرفتهم. لماذا؟ لأنك إذا بغيت لك سيارة أو لك غرض من السوق تفر أسواق الجهرة وأسواق الفحيحيل وأسواق المنطقة الرابعة وأسواق إيش الديرة حتى تحصل مرادك. المساكين أولى بأن تبحث عنهم وتطلبهم وتتفقدهم وتعطيهم ما أوجبه الله عليك من كفارة يمينك. وإذا كانت هناك جمعية موثوقة تعطيهم طعام، إلا أن تثق بهم فتعطيهم مال يشترون به طعاما في كفارة المساكين، والله أعلم.
قول السائل: يا شيخ، هل يجوز أن أدفع إفطار صائم صدقة عن الميت، والدي أو أمي؟
نعم، يجوز أن يدفع الإنسان إفطار صائم صدقة عن الأموات، لا سيما في الوصايا. بعض الناس في وصايا آبائه أو أجداده ما يسمى بالعشاء في رمضان، هذا العشاء في رمضان يجوز أن يصرف إلى إفطار الصائمين، لكن لا يجوز إفطار الصائم من الزكاة. لا يجوز أن تخرج من زكاتك في مشاريع إفطار الصائمين. لماذا؟ لأن إفطار الصائم يأكل منه مستحق الزكاة ويأكل منه غير المستحق، فباب الصدقة أوسع من باب الزكاة. وجاء الفضل في الأحاديث عند الترمذي والإمام أحمد وغيره وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من فطر مسكينا أو من فطر صائما، أن له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهذا شعار والحمد لله عند المسلمين في رمضان في حرصهم على تفطير الصائمين، لا سيما من الآفاقيين وأبناء السبيل والطرقية. فهذا من الصدقات ومن الأعمال الصالحة التي نحتسبها على الله عز وجل أن ينفعك أنت وينفع أمواتك. يقول قائل: طيب ما الدليل على جوازها عن الميت؟ والدليل على ذلك تأصيل هذه المسألة، أن أهل العلم لا سيما المتأخرين منهم مختلفون فيما يصل للميت من أعمال الحي، وأكثر المتأخرين توسعوا فيها توسعا بدعيا، فجعلوا قراءة القرآن والختمات والأذكار، بل منهم من قال حتى الصلاة تصلى عن الميت، وهذا قول باطل. ومنهم من ضيقها فلم يجعلها إلا في الدعاء فقط. والمحتكم في مسائل الخلاف إلى ماذا؟ إلى شرع الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأعمال التي تصل إلى الميت ستة من أعمال الحي كما دلت عليها الأدلة، أعظمها وأهمها الدعاء، لما في الصحيحين: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: ولدا صالحا يدعو له، وصلاة الجنازة دعاء. الثاني: الحج عن الميت كما دل عليها حديث الخثعمية والجهنية. الخثعمية أدركت فريضة الله أباها، والجهنية أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء، أخرجاهما في الصحيحين. الثالث: العمرة، وفيها حديث أبي رزين العقيلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: حج عن أبيك واعتمر. الأمر الرابع مما يفعل للميت ويصله وهو مجندل في قبره: الصيام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي لفظ عند أبي داود: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، واختار ذلك الإمام أحمد في خصوصها بالنذر، والظاهر المفتى به أنها للنذر ولغيره من صيام الواجب. الخامس مما ينفع الميت من عمل الحي: الصدقة، لحديث سعد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إن أمي افلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفتأصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: تصدق عن أمك. كم هذه أخوان؟ خمسة. من يردها علينا؟ الدعاء. لا لا لا، أبي من صدرك، ما هو من كتابتك.
والحج
والعمرة
والصدقة
والصيام صيام الواجب. الأمر السادس مما ينفع الميت من عمل الحي: قضاء ديونه، وفيها حديث أبي قتادة في الصحيحين لما قال: في الدينارين هما علي يا رسول الله. ظاهر هذا يا أخواني؟ وما سوى ذلك من أعمال الحي لا يصل الميت. لو قال: بسبح 100 تسبيحة وأهدي ثوابها لبوي الميت، يصله؟ ما يصله. لو قال: بختم ختمة أو الفاتحة على روح فلان، تصله؟ ما تصله. وإلا اللي ماتوا هم ما يصلون، صلي عنهم، وهذا مذهب الإسماعيلية. أو اللي ماتوا وهم ما قالوا لا إله إلا الله نقولها عنهم، فلا يبقى عندئذ مشرك ولا كافر. لاحظتم هذا يا أخواني؟ أي نعم.
نختم بهذا السؤال إن شاء الله. يقول السائل:
أصبر، ليش تختم بهذا السؤال؟
يعني هو طلب، يقول
هو آخر سؤال. ترى إن سألت سؤال ولا عرضها الشيخ هو حجيجكم.
أنا ما عندي مانع شيخ، نقرأ الأسئلة كلها،
نبي نشاور الأخوان.
بعض الأسئلة يعني تم الإجابة عنها
أو ملغومة. لأن مشاور الإخوان بعد إذنك يا شيخ فرحان، تبون نواصل في الإجابة يا أخواني؟ اللي يبينا نواصل، اللي يبينا ما نواصل يرفع يده. نأخذ ثلاثة أسئلة غير سؤال الشيخ فرحان، وهذا السؤال الثاني. أبشر، سمي شيخ. هذا استدراك جيد. بعض الناس يدفع كفارة اليمين لإفطار ماذا؟ الصائمين. هل تبرأ ذمته؟ تبرأ ذمته في حالة أنه لا يطعم إفطار الصائم إلا المساكين المقلين، فإن طعمها مسكين وغير مسكين ما برئت الذمة. ينتبه لهذا جدا، وهذا أعرف أنه لا ينضبط. الجمعيات الخيرية والمساجد التي تقيم إفطار الصائم ما تستطيع أن تضبط هذا الأمر. غالبا الذين يأتون إلى المساجد لإفطار الصائمين العزوبية، ولا لا يا أخواني، اللي ما يستطيعون يعني يجمعون بين عملهم وبين إعداد فطورهم، وبالتالي ما تبرأ الذمة ولو على جهة الاحتياط. تفضل يا أخانا. أي ليس إيش؟ ما أعرفه، أنا ما أعرفه، لكن أصول الإسلام قاضية بخلاف ما ذكرت. أي إيه نعم، لكن هناك سلام هو تحية للمسلمين الخاصة، وهناك تحية غير السلام، صبحك بالخير، الله يرضى عليك، كيف الحال، هذه كلها من عبارة السلام العامة التي لم ننهى عنها فيما يتعلق بهؤلاء. ما شاء الله، هذه فقرة جيم. أي الكلى والكبد والكبد. أي هذا السؤال عن التبرع بالأعضاء. أي نعم، أولا تسمية هذا العمل بالتبرع خطأ، وهذه التسمية هي المناط التي جعلت كثيرا من العلماء يحرم هذا الفعل. ليش؟ لأن الإنسان ما يملك أعضاءه، وإنما هو مستحق للانتفاع بها، فأعضاؤك لا تملكها حتى تبيعها وتشتري فيها، وإنما هي لك على جهة الاستحقاق، يعني هبة من الله لك وأنت مستخلف عليها، وعندئذ لا يصح أن نسميه تبرع. لكن هل يجوز أن يعطي من أعضائه في حال حياته أو بعد موته لمن يحتاجها؟ والجواب يجوز ذلك من غير ضرر يلحقه في حياته. فإن كان له كليتين، له كليتان ويستغني عن أحدهما، يعطي من يحتاج الكلية الثانية بغير عوض، بغير عوض. قد يقول قائل الناس يبيعون الكلية الآن 70,000، كم؟ 7,000 دينار. نقول الذي يبيعها يتحمل إثمها، وغالبا هؤلاء هم الكفار أو بعض المؤمنين ضعاف الإيمان. أما بعد الموت إذا مات ميتة دماغية، فإن المجامع العلمية والحمد لله لما تصورت الحاجة إلى هذا الأمر وبحثته بحثا مستفيضا، مجمع الفقه الإسلامي في الرابطة في مكة، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث في مصر، أصدرت هذه المجامع العلمية الفتاوى بجواز ذلك والحمد لله. لكن لا يسمى تبرع، لأن التبرع فرع من أين؟ من الملك، وأنت ما تملك هذه الأشياء. نعم سم. يقرأ من القرآن، أي يعني يحمل المصحف، هو محتاج لهذا أو وراه ناس مقرد يؤذونه؟ إيه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. فالنافلة الله يقويه، لا يخلي المصحف الليل كله، خليه تهجد بالقرآن، لكن في الفريضة يقرأ بما تيسر له من حفظه. أي نعم. أخ أبد عندك الأخوان إذا ملوا وتعبوا ناقل.
يقول السائل هل يجوز أخذ عمرات متتالية في مكة مثل التمعين؟
أي والله هذه المسألة مشكلة ومتعبة لنا. في الحرم العام الماضي واللي قبله أكثر سؤال نسأل عنه هو تكرار العمرة من التنعيم، وهذا مشكل من جهتين، مشكل من جهة عمل السلف، حتى قال طاووس بن كيسان اليماني: لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم فيأتون بالعمرة إثر العمرة، يؤجرون أم يؤزرون؟ ولهذا رجح كثير من أهل العلم أن تكرار العمرة بهذا النحو 3-4-5 عمر، واحدة عن فلان وثانية عن علان، أن هذا الفعل محدث، لأنه لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر أصحابه. يقابله قول ثاني بالجواز، والقول الصحيح بين القولين هو جواز عمرتين لا يزيد عليها، جمعا بين الأدلة، ففعل السلف وفعل النبي عليه الصلاة والسلام عمره واحدة وهو الأفضل. وأما الجواز فلإعمال النبي صلى الله عليه وسلم أمكم عائشة رضي الله عنها من التنعيم، وعائشة متفق على أنها أتت مع حجتها بعمرة. حجت على أي نسك عائشة؟ ما كان نسكها؟ قران، هي أحرمت متمتعة ثم حاضت قبل مكة 20 كيلو بسرف، فدخلت عمرتها بحجتها فصارت قارنة، والقارن قد أتى بالعمرة ثم أعمرها بعمرة ثانية، فعمرتين لا بأس. أما الزيادة على على عمرتين فهذا يخشى عليه من الإحداث، أخذا بما قاله طاووس وهو من أئمة التابعين، وجريا على ما عليه عامة السلف بأنهم لا يفعلون هذا الفعل، والخير في اتباعهم والشر في مخالفتهم وابتداع من بعدهم. على أن العلماء متفقون على أن اشتغال المسلم في الحرم بالطواف والذكر وقراءة القرآن والصلاة أنفع له من الذهاب والإتيان بين مكة وبين التنعيم، وفضل الطواف بالبيت أسبوعا نافلة كعدل رقبة. وما يفعله الناس، هذه عمرة عن أبوي وهذه عن أمي وهذه عن جدي وهذه عن جدتي، فهذا الحقيقة خارج السنة والأصل، لأن الأصل في العمرة أن تنشئ لها سفرا من بلدك. وأظن هذا السؤال هو الأخير، ولهذا أذكر لكم نوادر في هذا المقام، نوادر ما كنا نتوقع بها. العام الماضي يعني أكثر من أشكل علينا في هذا إخواننا من العراق في استفتاءاته، جاءتنا امرأة في المكتب، ما دخلت علينا ترى عن طريق التلفونات اللي في الحرم حتى ما تسيئون الظن بالمشايخ، عن طريق الهاتف، قالت أنا نويت بالعمرة عن الأبدال 4 في العراق. عمرتها عن من؟ عن الأبدال 4، وهذا من آثار الخرافة والبدع والقبورية. لاحظتم هذا يا أخواني؟ والعمرة تنعقد عنها هي وتتوب إلى الله عز وجل. آخر دخل علينا في المكتب رجل، وإذا هو وعمرته قال نويتها عن المجاهدين في العراق كلهم، وهذا كذلك عمرة عن مبهم لا تنعقد إلا عن صاحبها. وأغرب من هذا، في سائل سأل قال عمرتي جعلتها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا منشأه العاطفة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حب وظف في غير محله، ما وظف في محله اللائق به في اتباعه والاقتداء به وتقديم هديه ودله على كل هدي وكل دل عليه الصلاة والسلام. فالعمرة هنا نص أهل العلم كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تنعقد عن الإنسان بنفسه، لأن كل عمل تعمله أمته فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو الدال على هذا الخير صلوات الله وسلامه عليه. نعم، استغفر الله.
نرجع للسؤال الأخير.
طيب.
يقول يا شيخ أريد كلمة عن إثم قطيعة الرحم، وهناك أب وابن متقاطعان وكلهما على كلام يعني وكلهما متدين ويشهد الناس بصلاحهما.
الله المستعان، الله المستعان. قطيعة الرحم فرع من الشحناء في الصدور، سواء قطيعة الرحم أو البغضاء الفاشية والمنتشرة بين الناس، نتاج ماذا؟ الشحناء التي في الصدور. الدنيا اتسعت على الناس ونعم الله عليهم تترى، ورغد في عيشهم وأمن في بلدانهم وأوطانهم، ومع ذلك الشيطان يوسوس لهؤلاء حتى أضحت الشحناء والبغضاء قلق الناس، لا يهنؤون معها لا بطعام ولا بشراب، وبعضهم لا يهنأ معها بنوم. من آثارها القطيعة، من آثارها التباغض والتشاحن، من آثارها التبديع والتكفير عند أدنى خلاف. والله جل وعلا يقول في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وإيش وتقطعوا أرحامكم؟ فعد قطيعة الرحم ضربا من أضرب الفساد في الأرض. وهذه القطيعة العجيبة بين أب وبين ابنه، والحق لمن؟ يا أخواني الحق للأب، حتى وإن كانت النفوس ما توافقت، طبيعتك وطبيعته ما اتسقت، الحق للأب. اقهر نفسك وحب خشمه وحب راسه وقبل ما تحت قدميه، فإن رضي عليك فالحمد لله، وإلا أديت ما عليك. أما تهجر أباك لا تكلمه ولا يكلمك فأنت المؤاخذ، وإن كان للأب نصيب فإن الإثم عليك أشد. نعم الظلم يتحمله الظالم أيا كان، أبا أو أما أو ابنا أو غيره، لكن الحق عليك، الحق لأبيك عليك. وهذا يا أخواني يجعلنا نبحث عن أسباب هذه الشحنة وإماتتها في القلوب. ومن ذلك دور المشايخ في المساجد في دروسهم في خطبهم، أن يردوا على الناس الأدلة الكثيرة في وعيد قاطع الرحم وعاق الأبوين، والأدلة الكثيرة في فضيلة ووعد من وصل رحمه وأحسن إليها. فإن الناس لا يلينهم إلا ذكر الله وشرع الله في حديث نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يصلح ذات بيننا، وأن يسلل سخائم صدورنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن هنئوا بالإيمان وبمصاحبة عباد الرحمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.